الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالمسلم الحصيف الواعي أحكام دينه، أحسن الناس معاملةً لجيرانه، وأكثرهم برًّا بهم وحدبًا عليهم، ذلك أنه يعي هدي الإسلام الثر وتوصياته الغنية بالجار، والمكانة الرفيعة التي أحله إياها في سلم العلاقات البشرية، وإنها لمكانة ما عرفتها قبل هذا شريعة ولا داناها بعده نظام. فقد أمر الله تعالى في محكم كتابه بالإحسان إلى الجار فقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. والجار ذو القربى هو الذي تجمعك به مع الجوار آصرة النسب أو الدين، والجار الجنب هو الذي لا تجمعك به صلة من نسب أو دين، والصاحب بالجنب هو الرفيق في أمر حسن. فقوله تعالى: والجار ذي القربى، أي الجار القريب الذي له حقان، حق الجوار وحق القرابة، وله فوق ذلك حق الإسلام إن كان مسلما، فله على جاره حق وإحسان راجع إلى العرف. وكذلك الجار الجنب الذي ليس له قرابة، وكلما كان الجار أقرب بابا كان آكد حقا، فينبغي للجار أن يتعاهد جاره بالهدية والصدقة والدعوة واللطافة بالأقوال والأفعال، وعدم أذيته بقول أو فعل. والصاحب بالجنب قيل الرفيق في السفر، وقيل الزوجة، وقيل الصاحب مطلقًا ولعله أولى، فإنه يشمل الصاحب في الحضر والسفر ويشمل الزوجة. فعلى الصاحب لصاحبه حق زائد على مجرد إسلامه، من مساعدته على أمور دينه ودنياه، والنصح له والوفاء معه في اليسر والعسر والمنشط والمكره، وأن يحب له ما يحب لنفسه، ويكره له ما يكره لنفسه، وكلما زادت الصحبة تأكد الحق وزاد. فكل من جاورك في السكن له عليك حق الجوار، ولو لم يكن بينك وبينه وشيجة من نسب أو رابطة من دين. وفي هذا تكريم للجار، أي تكريم في شرعة الإسلام الإنسانية السمحة الغراء. ومن هنا كانت أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم موصية بالجار على وجه العموم، غير ناظرة إلى قرابته أو دينه، مؤكدة أهمية علاقة الجوار في الإسلام. ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، متفق عليه. إنها للمنزلة الكريمة العالية التي يمنحها الإسلام للجار على لسان الروح الأمين جبريل، الذي ما فتئ يؤصلها ويؤكدها للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، حتى حسب أنها سترفع الجار إلى درجة الوارثين، فتجعله وارثاً مثلهم. وقد لهج رسول الله صلى الله عليه وسلم إزاء توصية جبريل بالحض على إكرام الجار والإحسان إليه، حتى إنه لم يخل خطبته في حجة الوداع التي اعتصر فيها أهم ما ينبغي قوله للمسلمين، لم يخلها من أن يجعل للجار فيها حيزاً كبيراً. لفت هذا الحيز نظر الصحابي الجليل أبي أمامة حتى ظن أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم سيورث الجار، وذلك في قوله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته الجدعاء في حجة الوداع يقول: أوصيكم بالجار حتى أكثره، فقلت: إنه يورثه. وتبلغ وصية الرسول صلى الله عليه وسلم بالجار حدًا من الأهمية والخطورة، يجعل الإحسان إليه والتنزه عن أذاه علامةً من علامات الإيمان بالله واليوم الآخر، ونتيجةً حتميةً من نتائجه الحسان، وذلك في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليسكت. رواه الشيخان. وفي رواية لمسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. وعن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. قال: ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرمها الله ورسوله، فهي حرام. قال: لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره. أخرجه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط بسند صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. رواه أحمد والبخاري ومسلم وزاد أحمد. قالوا: يا رسول الله، وما بوائقه؟ قال: شره. وفي رواية لمسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. وعن أبي شريح الكعبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: يا رسول الله، لقد خاب وخسر، من هذا؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. قالوا: وما بوائقه؟ قال: شره. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما هو بمؤمن؟ من لم يأمن جاره بوائقه، أي شره. رواه أبو يعلى بسند صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه. رواه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، ولا يستقيم لسانه، ولا يدخل الجنة حتى يأمن جاره بوائقه. رواه أحمد بإسناد حسن. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه الناس، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر السوء، والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره بوائقه. أخرجه أحمد وأبو يعلى بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة فإن جار البادية يتحول. أخرجه البخاري في الأدب المفرد وابن حبان بإسناد حسن. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول خصمين يوم القيامة جاران. أخرجه أحمد والطبراني بإسناد حسن: أول خصمين يوم القيامة جاران. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطرح متاعك على الطريق. فطرحه فجعل الناس يمرون عليه ويلعنونه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لقيت من الناس. قال: وما لقيت منهم؟ قال: يلعنونني. قال: قد لعنك الله قبل الناس. فقال: إني لا أعود. فجاء الذي شكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارفع متاعك فقد كفيت. أخرجه البخاري في الأدب المفرد والطبراني بسند صحيح. وفي رواية للبزار: ضع متاعك على الطريق أو على ظهر الطريق، فوضعه. فكان كل من مر به قال: ما شأنك؟ قال: جاري يؤذيني. قال: فيدعو عليه. فجاء جاره فقال: رد متاعك فإني لا أوذيك أبدا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، فقال له: اذهب فاصبر. فأتاه مرتين أو ثلاثا فقال: اذهب فاطرح متاعك في الطريق. ففعل. فجعل الناس يمرون عليه ويسألونه فيخبرهم خبر جاره، فجعلوا يلعنونه. فعل الله به وفعل. وبعضهم يدعو عليه. فجاء إليه جاره فقال: ارجع فإنك لن ترى مني شيئا تكرهه. أخرجه أبو داود وابن حبان بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله، إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصدقتها وصيامها، أي شيئا كثيرا، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في النار. قال: يا رسول الله، فإن فلانة يذكر من قلة صيامها وصدقتها وصلاتها، وأنها تتصدق بالأثوار من الأقط. والأثوار جمع ثور، وهي القطعة من الأقط، والأقط هو اللبن المجفف. إن فلانة يذكر من قلة صيامها وصدقتها وصلاتها، وأنها تتصدق بالأثوار من الأقط ولا تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في الجنة. أخرجه أحمد وابن حبان بإسناد صحيح. ورواه أبو بكر بن أبي شيبة بإسناد صحيح أيضاً. ولفظه: قالوا: يا رسول الله، فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وتؤذي جيرانها. قال: هي في النار. قالوا: يا رسول الله، فلانة تصلي المكتوبات وتصدق بالأثوار من الأقط ولا تؤذي جيرانها. قال: هي في الجنة. فتأمل ما أغنى عنها صلاتها ولا صيامها ولا صدقتها مع كثرتها، إذ كانت تؤذي جيرانها بلسانها. ورواه الحاكم كذلك من حديث عائشة ولفظه: ليس المؤمن الذي يبيت شبعان وجاره جائع إلى جنبه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم من جار متعلق بجاره يقول: يا رب سل هذا لما أغلق عني بابه ومنعني فضله. رواه الأصبهاني بسند صحيح. وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. رواه أحمد بإسناد حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذ عني هذه الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن؟ فقال أبو هريرة: قلت أنا يا رسول الله. فأخذ بيدي فعد خمسا فقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. أخرجه الترمذي وهو حسن لغيره. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لداره. أخرجه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان بإسناد صحيح. وعن مطرف يعني ابن عبد الله قال: كان يبلغني عن أبي ذر حديث، وكنت أشتهي لقاءه فلقيته فقلت: يا أبا ذر، كان يبلغني عنك حديث وكنت أشتهي لقاءك. قال: لله أبوك، لقد لقيتني فهات. قلت: حديث بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثك قال: إن الله عز وجل يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة. قال أبو ذر: فما إخالني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فقلت: فمن هؤلاء الثلاثة الذين يحبهم الله عز وجل؟ قال: رجل غزا في سبيل الله صابرا محتسبا فقاتل حتى قتل، وأنتم تجدونه عندكم مكتوبا في كتاب الله عز وجل. ثم تلا: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قلت: ومن؟ قال: رجل كان له جار سوء يؤذيه فيصبر على أذاه حتى يكفيه الله إياه بحياة أو موت. فذكر الحديث. أخرجه أحمد والطبراني بإسناد صحيح. وعن مجاهد أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ذبحت له شاة في أهله، فلما جاء قال: أهديتم لجارنا اليهودي؟ أهديتم لجارنا اليهودي؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. أخرجه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وعن نافع بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سعادة المرء الجار الصالح والمركب الهنيء والمسكن الواسع. أخرجه أحمد بإسناد صحيح. وعن سهد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهنيء. وأربع من الشقاء: الجار السوء، والمرأة السوء، والمركب السوء، والمسكن الضيق. أخرجه ابن حبان بإسناد صحيح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فلا يغيب عن الجار المسلم أن يتعهد جيرانه المعسرين كل من بعثت روائح الطعام والشواء من منزله، ويعز عليه أن يتأذى جيرانه المملقون الفقراء من روائح قدره أو شوائه، فتثور في نفوسهم الشهوة إلى الطعام وهم غير قادرين على تحصيله. وقد يكون بينهم الصغير القاصر واليتيم البائس والأرملة المسكينة والشيخ العاجز، ذلك أن المسلم الحق متيقظ دوما إلى روح التكافل التي غرسها رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفوس المسلمين، إذ قال في حديثه لأبي ذر: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. رواه مسلم. وفي رواية له: إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. المسلم الصادق لا يحتمل وجدانه المرهف أن يكون جاره في ضيق وفاقة وعسر وهو في بحبوحة من العيش منعم مرفه. وكيف يحتمل وجدانه الذي أرهفه الإسلام هذه المفارقة بينه وبين جاره وهو يسمع قول نبيه صلى الله عليه وسلم: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم. أخرجه الطبراني والبزار بإسناد صحيح. كذلك يسمع قول نبيه صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. أخرجه الطبراني وأبو يعلى بإسناد صحيح. ولا يقتصر المسلم الواعي في إحسانه لجيرانه على الأقربين منهم أو المسلمين، بل يتعداهم إلى جيرانه من غير المسلمين، ذلك أن سماحة الإسلام تمتد وتتسع حتى إنها لتشمل الناس أجمعين على اختلاف أديانهم ونحلهم. فهذا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما تذبح له شاه فيسأل غلامه: أهديت لجارنا اليهودي؟ أهديت لجارنا اليهودي؟ فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. متفق عليه. ومن هنا كان أهل الكتاب يعيشون في جوار المسلمين آمنين مطمئنين على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم، ينعمون بحسن الجوار وكرم المعاملة. يشهد لذلك قيام كنائسهم منذ أقدم العصور في قرى مسلمة معلقة فوق رؤوس الجبال، وحولها الألوف المؤلفة من المسلمين يحيطون جيرانهم بالرعاية والحماية والبر والعدل، جريا على أدب القرآن القائل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. ولا يغيب عن بال المسلم الواعي التنظيم الدقيق الذي وضعه الإسلام حينما صنف الإحسان للجيران، فأمر بتقديم الأقرب فالأقرب، مراعياً قوة العلاقة بين الجارين المتلاصقين، وما يكون بينهما عادةً من حساسياتٍ يجدر مراعاتها، استبقاءً للألفة والمودة والوئام. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. أخرجه البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح، على أن هذا التصنيف في الإحسان للجيران لا يلوي عنق المسلم ولا يصرف نظره عن الجيران الأبعدين عن مسكنه، فكل من كان في دائرة بيته داخل في ذمة الجوار، وله عليه حق الجار. وما ذلك التصنيف في تقديم الجار الأقرب إلا تصنيف تراعى فيه أمور بعينها، وراعى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم نفسية الجار الأقرب، لما يكون بينهما عادة من احتكاك وتعامل واتصال مستمر. والإحسان إلى الجار شعور أصيل عميق في وجدان المسلم الصادق، وصفة مميزة له عند الله والناس. ذلك أن المسلم الحق الواعي الذي رضع لبان الإسلام وخالطت قلبه بشاشة تعاليمه السمحة، لا يستطيع إلا أن يكون خير صاحب في الأصحاب وخير جار في الجيران، ولا يرضى بالدون. وهو من عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. ومن هنا جعل الإسلام من سعادة المرء المسلم الجار الصالح، فجواره قرة عين لجاره، ومبعث سعادة وهناءة وارتياح وأمن وطمأنينة. وحسب الجار الصالح تكريما ورفعة أن يجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ركنا من أركان السعادة في حياة المسلم، فيقول: من سعادة المرء المسلم في الدنيا الجار الصالح والمنزل الواسع والمركب الهنيء. أخرجه أحمد والحاكم بإسناد صحيح. لقد بلغ من تقدير السلف للجار الصالح أنهم كانوا يعدون جواره نعمة لا تقدر بمال، وغنيمة لا يعدلها عرض من أعراض الدنيا. ومما يروى في ذلك أن جار سعيد بن العاص ساوم على 100,000 درهم في داره، ثم قال للمشتري: هذا ثمن الدار، فبكم تشتري جوار سعيد بن العاص؟ فلما علم سعيد بذلك بعث إليه بالثمن واستبقاه في داره. هذه هي منزلة الجار في الإسلام، وهذه هي خلائق الجار المسلم الصالح، وهذه هي صفحته المشرقة الغراء. فما هي صفحة جار السوء؟ صفحة كابية قاتمة كالحة معتمة، لا يستطيع الوجدان المسلم المرهف أن يتملاها دون أن يهتز فرقا ويمتلئها لعن ورعبا وكراهية لجار السوء. إنه إنسان عري من نعمة الإيمان، أكبر نعم الخالق على الإنسان، ورأس كل فضيلة في هذه الحياة. وقد أكد رسول الله صلى الله عليه وسلم انسلاخ هذه النعمة عن جار السوء تأكيداً لا هوادة فيه ولا تساهل ولا لين، فقال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه، متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، أي شره. نسأل الله أن يصلحنا وأن يصلح أحوالنا وأن يصلح جميع المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.